بسم الله الرحمن الرحيم.
قوام مكتبتك، هذه الفقرة الأخيرة التي قرأناها، قوام مكتبتك. وذكر المصنف رحمه الله جملة من المؤلفات القيمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وما زال لكلام العلامة العثيمين رحمه الله في التعليق بقية نقرأه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على حلية طالب العلم، يقول المؤلف الشيخ بكر أبو زيد الحافظ ابن قدامة رحمه الله، قال: لم أسمع أحدا وصف ابن قدامة بأنه حافظ، لكن لا شك أنه فقيه من أكبر الفقهاء رحمه الله. ولهذا تنبه، انظر الآن هذه تستفيد منها فائدة، عندما تسمع بعض المتون التي ما تعرف أن مصنفها ومؤلفها بلغ رتبة الحافظ أو الإمام، ما تقول هكذا مباشرة دون أن تسمع ذلك تلقيا. فبعضهم ربما يأتي يقول: قال الإمام ابن أجر الروم. من قال لك أنه إمام؟ الله أعلم، هو ربما ذكروا عنه أشياء فيقول قال ابن أجر الروم رحمه الله. صاحب البيقوني حينما تقول قال الإمام ما يعرف له ترجمة أنه في رتبة إمام، قل قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله، قال البيقوني رحمه الله. لكن انظر حينما تصف إنسان بدون أن تعرف هل هو إمام أو حافظ، فالعلماء يتعقبون ذلك. هذا ابن قدامة، انظر إلى مصنفاته وإلى سعة علمه، صاحب موسوعة المغني، كتاب عظيم، مرجع من مراجع الفقه، ومع هذا يقول الشيخ ابن عثيمين ما لم أسمع أحدا وصف ابن قدامة بأنه حافظ. الآن كثير من الناس كلمة حافظ عندهم الذي يحفظ القرآن ويحفظ 1000 2000 5000 حديث، قال هذا حافظ. هذا الأئمة المتقدمون ما يعتبرون هذا حافظ، ولا يعتبرون الذي يحفظ الآلاف من الأحاديث بغير أسانيد حافظا. عندهم الحافظ يحفظ بالأسانيد. فعندنا أحيانا في باب الألقاب توسع، وإلا الاقتصاد مطلوب. وقد سمعتم ما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله، يعني أخونا أبو الحسن المهذري يأتي له برسالة، قال له: لماذا قلت الشيخ مقبل؟ قال الأخ مقبل. الله المستعان، هو إمام إن جئت في اللغة فهو إمام، وإن جئت إلى يعني الإمامة في العلم والتجديد وإحياء السنن ونشر مذهب أهل الحديث، قمع البدع، انظر. ومع هذا ما يريد أن يوصف بأنه شيخ، والإنسان ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التمادح، وأنه من أسباب ربما ينحرف الإنسان بسبب كثرة المدح. كان بعض الذين معنا وما لو انحرف، ما سأل الله أن يهديه، يقول لهم بعضهم: الشيخ علامة فقيه المحدث فقيه اليمن المفسر، لا 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 حول ولا قوة. مرة قرأت لواحد كتب 7 أو 8 ألقاب، ما رحمه، حتى جاءت فتنة فقال لمن حوله: ما لي حق أن أجتهد؟ يعني معناه رأى نفسه أنه قد إمام مجتهد، انظر كيف. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وعندما تقرأ لابن القيم وكيف يصف نفسه، كيف يصف العلم الذي عنده، وأنه بضاعة مزجاة، وأنه إيش تقول نحن لا بضاعة مزجاة من القيم؟ حافظ، وصفه بأنه حافظ. وانظر إلى مصنفاته وإلى مؤلفاته، كتاب زاد المعاد في السفر، ومجموعة من كتبه في السفر. كيف في السفر؟ ما هناك في السفر مكاتب يحملها، ولا مكتبة في الحاسوب ولا جوال. قال: يقول المؤلف: رأس كتبه المغني. إنما قال رأس كتبه المغني إشارة إلى أنه رحمه الله له كتب على الترتيب لطالب العلم، يعني أتى بكتب للبادئ ثم للمتوسط ثم لمن هو أوسع، لمن وصل في الفقه إلى ما هو أعلى من ذلك. كما قال له كتب على الترتيب لطالب العلم، كما قال الناظم: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغني بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي. فهو كتب في الفقه العمدة فيها مسائل ودلائل للطالب المبتدئ، مسألة مع الدليل، ثم المقنع للطالب الذي ترقى بعض الشيء، وكان يذكر فيه القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إما الروايتين وإما الوجهين وإما الاحتمالين، لكن بدون ذكر الدليل. ثم إذا ارتفع الإنسان إلى الكافي وفيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو الوجهين مع ذكر الدليل أو التعليل، ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه الموفق رحمه الله الخلاف بين مذهب أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم. ولهذا قال المؤلف: ورأس كتبه المغني. ولهذا يقول أهل العلم من الطريقة الجيدة لطالب العلم أنه ما يبدأ دراسته في الفقه بدراسة الفقه المقارن مباشرة، يبدأ بالكتب التي تعني بالمسألة مع الدليل أولا، ثم بعد ذلك المسألة مع الدليل والراجح، الراجح فقط لا يذكر الأقوال المرجوحة، ثم بعد الأقوال المرجوحة يقرأ الأقوال المختلف فيها، لأنه إذا أخذ بهذا التدرج يثبت في رأسه الصواب. لكن إذا كان من أول أمره فقه مقارن والأقوال في المسألة قبل أن يتدرج، فإنه يبقى مشتتا، ربما ما يستطيع يضبط القول الراجح لكثرة تجاذب الأدلة والاستدلال. قال: والثالث الحافظ الذهبي رحمه الله، ولم يذكر المؤلف شيئا من كتبه، وله كتب كثيرة واسعة غزيرة، كتب في التاريخ والسير والتراجم والجرح والتعديل وعلم الحديث، ثم الحافظ ابن كثير وله الأحكام وشرح البخاري، كأنه شرح البخاري، هو يذكر كثير من الأحكام أنه شرح فيه البخاري، لكن الذي يعرف منه ثلاثة أجزاء قليلة وليست في مكتملة. ثم الحافظ ابن رجب وله كتب كثيرة في الحديث والفقه، ومن أحسن ما اطلعنا عليه القواعد الفقهية، حتى إن بعض العلماء قال إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأنها أكبر من مستواه، يعني لقوتها كيف، قالوا هذا ربما ما هي له، ولكن الصحيح أنها له، قد اشتهرت وتناقلها الناس، وفضل الله يؤتي من يشاء. وانظر إلى شرحه الذي وجد للناس وهو البدايات، يعني في شرح البخاري فتح الباري لابن رجب، نحو 7 أجزاء ما خرج عن الصلاة، ومع ذلك علم غزير، سعة في العلم، في ذكر الأقوال وفي مناقشتها وفي الاستدلالات وفي النقولات. قال: ولكن الصحيح أنها له، قد اشتهرت تناقلها الناس، فضل الله يؤتي من يشاء. وأفضل شروح الأربعين النووية شرحه. ما اسم شرحه؟ ما اسم شرحه يا عدنان؟ ها، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. الأربعين النووية ما ينبغي لطالب علم ما يحفظها، كل طالب علم يحفظها، ينبغي لكل طالب علم يحفظها لأنها من بادئ العلوم. قال: لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه، من أحسن ما رأيت، لأنها مبنية على التعليل والمناقشة، وفيها فوائد كثيرة، وهي غير مرتبة، لكن في الطبعات رتبت على أبواب الفقه في الفهارس. والشيخ ابن عثيمين هيأها الله لتسهيل الكتب، وتسهيل العلوم، تقرأ في كتبه فيفهم كتابته طالب العلم الذي يكون حتى ولو في مستوى المبتدئ يفهم كتابته، ولا يستغني حتى الطالب المنتهي، فكتاباته مسهلة للعلوم. حتى قال بعض أهل العلم إن الذي يريد أن يتقوى في العلم لا يقتصر على الكتب التي تكون سهلة، بل يقرأ في الكتب التي فيها مشقة ليتعب ويبحث. ومن أمثلة ذلك إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لمن؟ ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد عباراته قوية، وأيضا يذكر قواعد ويذكر تعليلات، فطالب العلم حينما يقرأ في مثل هذه الكتب أيضا يقولون فيه تربية له، تربية له. يقولون لا تأخذ العلم بتساهل وأنه سهل، بل خذه بأنه يعني، حتى قالوا أن رجلا قال الإمام مالك لما سأله أجابه بإجابة يسيرة، وبعضه قال الله أعلم، قال ما أجبتني إلا بهذه الإجابة اليسيرة، قال ما تقول للعلم يسير، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم ما هو يسير. فالذي يأخذ العلم بجدية ونشاط صبر ولا يتهيب أيضا، هذا مما يعينك. لا تتهيب، لماذا كثير من طلاب العلم يفشلون في الطلب؟ يتهيب، أدرس الأجرمية قال أنا ما أفهم، هو يمكن يفهم ويمكن يستفيد أكثر من 70% ويخرج من الدرس بفائدة، لكن أقنع نفسه أنه ما يفهم، هذا ما هو صواب، الطريقة غير صحيحة. أنك تنظر إلى الكتب بهذه النظرة أنك لا يمكن تتعلم، لا، استعين بالله. قال ثم قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولو فتح الباري ولو كتب أخرى حديثية، وربما يكون له كتب فقهية، كتب كثيرة قد قرأنا ترجمته، عشرات المصنفات، مصنفات مهمة ونافعة. ثم قال المؤلف الحافظ الشوكاني رحمه الله: ولو كتب حديثية فقهية منها نيل الأوطار، جمع فيه بين علم الحديث والفقه، والسير الجرار، السير الجرار فيه قوة في المناقشة العلمية فقهية. ثم قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولو كتب متعددة في فنون متعددة، وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إليه، يعني أكثر تصنيفاته ومؤلفاته في هذا الجانب، وانظر أهل السنة كيف رفع الله قدرهم لعنايتهم بأهم ما يعتنى به وهو العقيدة والتوحيد. فبقدر عنايتك بالتوحيد والعقيدة يجعل الله لك رفعة، لأنك تسعى إلى إصلاح القلوب وإلى تعلق القلوب برب العالمين وإلى تعظيم الله عز وجل. ثم قال المؤلف: كتب علماء الدعوة من أجمعها الدرر السنية، الدرر السنية قد جمع فيها لكل شيخ ما كتبه أو أجاب عنه أو أجاب عليه من أسئلة، وجمعت على وجه آخر مرتبة على أبواب الفقه والعقائد، وهي نافعة جدا، فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة نافعة. ثم قال المؤلف العلامة الصنعاني رحمه الله: لا سيما كتاب سبل السلام، وهو شرح بلوغ المرام وجامع بين الحديث والفقه. ثم قال المؤلف العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله: ولو كتب في الفقه والتفسير، وتفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصاره، لكنه مفيد جدا، وكان مشايخنا يوصون بتفسير صديق حسن خان. ثم قال المؤلف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا سيما كتاب أضواء البيان، وهو في التفسير، لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث والفقه، ولا سيما حين تجاوز سور البقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في سور البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكنه بعد هذه السور انفجر كالبحر، تكلم بكلام قل أن تجده في غيره. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، لو قال قائل هذه الكتب الكبار إذا بدأ بها طالب العلم فلن يستطيع أن يجمع معها الحفظ، فما الطريقة الصحيحة؟ قال: والجواب، هذه الكتب الكبيرة يجعلها الطالب للمراجعة، وكونها للدراسة صعب، يعني أن الإنسان يفتح كتاب المغني درسا، هذا كيف إذا أفتح درسا؟ كم سيجلس؟ بعض الأخوة في بعض الدول أخبرنا عنه بعض طلابه، قالوا يفتحنا درسا من الكتب المطولة يبقى كذا وكذا من السنين حتى يمل الطلاب. لا، هذا ما هو سهل أنك تفتح هذا الموسوعة، موسوعة هذه للبحث. قال: والحفظ لا بد منه. اسمع هذه النصيحة، كلنا نسمعها، والحفظ لا بد منه، ولم يبق عندنا إلا ما حفظناه. يا طالب العلم، اسمع هذه النصيحة، والحفظ لا بد منه، ولم يبق عندنا إلا ما حفظناه. ولا تطع من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه، لا تطع من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه. ولو سألت هذا الذي يقول هذه المقولة عن مسألة مسائل النحو في أول أبواب النحو وجدته لا يعرف شيئا، لأنه نسي العلم. إذن لابد من الحفظ، وأهم ما يعتني به طالب العلم كتاب الله، هذا هو أساس العلوم، كتاب الله، حفظا وإتقانا وحسن أداء. حسن أداء، إياك أن تربي نفسك في قراءتك على القراءة التي فيها خلل في الإعراب، في الألفاظ، في الشكل. الذي يتربى على هذا الحال يبقى الضعف ملازما له، يبقى الضعف ملازما له حتى لو كبر، حتى لو قالوا عنه شيخ تبقى هذه معيبة فيه، وهو يقرأ ويلحن، يقرأ ويلحن. لا تربي نفسك على هذا، ولا ترضى لنفسك بهذا. لو وصلت 10 أجزاء وجئت إلى مقرئ ناصح غير متكلف غير متشدد، لأن بعضهم قد يتنطع ويبالغ، لا، المعتدل يقول لك قراءتك أنت كثير الأخطاء في الشكل، لو كان في الحفظ أمره يسير أتقن، لكن في الشكل أخطاء، ارجع. ولو قال لك إلى الناس اقرأ من قل أعوذ برب الناس قراءة صحيحة. أما إذا عودت نفسك القراءة التي تكون على هذا الحال كثيرة الأخطاء خاصة في القرآن، ما تعذر، ولا أحد يقول لك هذا يعني سبحان الله أخطأ أو اجتهد، ما فيها خطأ ولا اجتهاد، هذا كتاب الله لابد أن يقرأ كما أنزل، لابد أن يقرأ كما أنزل. فوطن نفسك، وطن نفسك على أنك تقرأ قراءة صحيحة، ولو كان حفظك في اليوم آية متقنة وقراءة صحيحة خير لك من أن تقرأ صفحتين وأنت مليء بالأخطاء في الإعراب والمعنى. وأيضا العناية بالحفظ، والعناية بالحفظ ما يتأتى لكل أحد، يتأتى لمن جد واجتهد، يتأتى لمن رزقه الله همة عالية ورزقه الله صبرا ورزقه الله حرصا على الوقت. أما الذي حبه للجوال والحديث مع الناس أكثر من همته في طلب العلم فهذا قل أن ينتفع وقل أن يستمر في طلب العلم. ترى الطالب من أول مجيئه وتعرف سيره من أول مجيئه بسكينته، بحرصه، اجتهاده في العبادة، بعنايته بكتاب الله، بعنايته بالدروس. أما الذي من أول مجيئه وهو يفرح مع هذا ويكثر الضحك مع هذا ويمزح مع هذا وما مشغوف إذا وجد الجوال، هذا في الغالب الله أعلم أنه يستمر ولا ينقطع. قال: ولم يبق معنا إلا لم يبق عندنا إلا ما حفظناه، تحفظ القرآن. والدرجة الثانية بعد القرآن حفظ الحديث مع الإتقان، والدرجة الثالثة حفظ المتون العلمية المهمة، متون العقيدة ومتون كذلك التي تحتاج إليها في النحو وهكذا في مصطلح الحديث في أصول الفقه، في قواعده، في الفرائض، كلها لها متون، متون لا تزهد. في بعض المتون تقول الصغار يحفظونها، مالك ما تحفظ البيقونية؟ قال الصغار يحفظونها. أنا ما طيب إيش تحفظ، ألفية السيوطي ولا العراقي؟ لا العراقي ولا البيقونية. احفظ الأجرومية، قال الصغار يحفظونها. طيب يا أخي أنت لا حفظت الأجرومية ولا الملحة ولا الألفية، إيش تحفظ؟ ستبقى كذا، ما أسست نفسك، ما أسست نفسك. لابد أن تحفظ متنا اعتني بأصول العلم. حفظ الأجرومية في النحو والبيقونية في المصطلح، وهكذا كتب التوحيد وكتب الأسماء والصفات التي متون في ذلك مهمة جدا طالب العلم، مهمة. والتجويد الجزرية وللشيخ محمد النهمي منظومة جيدة، جزاه الله خيرا وله عناية، عناية بالقرآن، عناية بالإقراء، عناية بالقراءات. ونرجو أن الله عوضه لكثرة بذله، يبذل مع طلاب العلم في التلقين والقرآن والتسميع لهم صبر، صبر حتى يكاد يدوخ من طول الوقت. وتجد عنده في حفظ الحديث ما شاء الله موسوعة. ولا تطع من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه، ولو سألت هذا الذي يقول هذه المقولة عن مسألة من مسائل النحو في أول أبواب النحو وجدته لا يعرف شيئا لأنه نسي العلم. طالب العلم إذا حرص على المحفوظات ينتفع كثيرا، ينتفع كثيرا. وإنك لتغبط طالب العلم ذاك المداوم على المراجعات والاستمرار عليها. والحفظ هو الإتقان، ليس الحفظ أنك تحفظ وتترك، هذا ما هو حفظ. حفظ يبقى معك وتداوم على مراجعته، هذا هو الحفظ. أما تسأل بعضهم أنت حفظت القرآن؟ قال نعم حفظت. نسألك؟ قال لا ما تسألني. طيب نسألك في 5 أجزاء؟ قال ما أنا مراجع. إذا ما أنت حافظ كيف تغالط نفسك؟ الحافظ هو الذي إذا قلت له اقرأ من أي سورة قرأ، إذا تقدم بالناس يصلي يقرأ من أي سورة، هذا حافظ. إلى هنا سبحانه.